إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، انقضى أكثر شهر رمضان المبارك، فمضت العشر الأوائل، ومضت العشر الأواسط، ولم يبق من هذا الشهر الكريم إلا العشر الأواخر، التي لياليها هي خير ليالي السنة. هذه العشر الأواخر الباقية لياليها خير ليالي السنة، كما أن العشر الأول من شهر ذي الحجة أيامها خير أيام السنة، أو نهارها خير النهار في السنة كلها. فالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي خير أيام السنة باعتبار النهار، والعشر الأواخر من رمضان هي خير أيام السنة باعتبار الليالي. وللأسف كما نلاحظ كل سنة، نجد أن أكثر المسلمين يبتدئون شهر رمضان بحماس واجتهاد في العبادة، فتجد الليالي الأولى من شهر رمضان تجد المساجد مكتظة بالمصلين، والناس حريصون على صلاة القيام ومقبلون على العبادة بحماس، ثم لا يلبس أن يدخل إليهم الفطور والكسل، وتجد عدد المصلين في صلاة التراويح في المساجد يتناقص تدريجيا كلما اقتربنا من العشر الأواخر في صلاة التراويح، على عكس ما هو مطلوب. فالمطلوب أن الهمة تقوى والعزيمة تشتد في هذه العشر الأواخر، وأن يكون المسلم أكثر اجتهادا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادته في هذه العشر التي هي خير ليالي السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد اجتهاده في هذه العشر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، تعني العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. معنى شد مئزره هذه كناية عن أمرين: الأمر الأول شد المئزر بمعنى الاجتهاد، يعني التشمير والاجتهاد والجد في العبادة، والأمر الثاني أن شد المئزر كناية عن اجتناب معاشرة النساء في هذه العشر، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم في العادة يكون معتكفا في هذه العشر، والمعتكف منهي عن معاشرة النساء، لكن غير المعتكف يحل له هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا ومنشغلا بالعبادة عن معاشرة النساء، وكان يحيي ليله، يعني يقوم الليل كله، إحياء الليل يعني قيام الليل كله من العشاء إلى الفجر، أو قضاء الليل كله في عبادة وطاعة، يعني الليل كله يكون في عبادة لله سبحانه وتعالى ما بين صلاة وذكر واستغفار وتلاوة قرآن حتى تنتهي الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل عليه السلام القرآن كل ليلة من ليالي رمضان بما فيها ليالي العشر، وكان يقضي جزءا من الليل في تلاوة القرآن وتذاكره، وجزءا في ذكر الله تعالى، وجزءا في الصلاة، بحيث يقضي الليل كله في طاعة لله سبحانه وتعالى. وأيقظ أهله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم للصلاة والتماس البركة والفضل في هذه الليالي. فإذن أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يزداد اجتهادنا في العبادة في هذه العشر، وأن تقوى الهمة لا أن تضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم، فعلينا أن نحسن ختام هذا الشهر الكريم، وأن نختمه خير ختام بتوبة صادقة لله سبحانه وتعالى، وعزيمة على الخير، واجتهاد في طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه العشر كما ذكرنا أفضل ليالي السنة، وهي فرصة لا تعوض على المسلم أن يغتنمها، لأنك لا تدري هل ستدرك هذه العشر في سنة قادمة أم لا، فقد تقبض الروح قبل حلول العام المقبل ولا تتمكن من طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، أو ينشغل الإنسان بمرض يقعده عن العبادة في هذه العشر في سنوات قادمة، أو ينشغل بما لا يكون معه وقت فراغ لهذه العبادات أو غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. فعلى الإنسان أن يغتنم هذه الخمس قبل حلول الخمس الأخرى. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم ما يميز هذه الليالي العشر الأواخر، والتي تبدأ بإذن الله من هذه الليلة التي نحن فيها إن شاء الله، ليلتنا هذه هي أول ليالي العشر الأواخر، هي ليلة 21، فليالي العشر الأواخر تبدأ بإذن الله من هذه الليلة. وبالمناسبة فإنه في مسجدنا هذا بإذن الله تعالى تقام صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، صلاة العشاء في تمام الساعة 7، وبعدها نصلي التراويح، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى تقام صلاة التهجد ابتداء من هذه الليلة في الساعة 2:30 ليلا بإذن الله تعالى، إلى قبيل الفجر، ثم بإذن الله تعالى نتسحر في المسجد، يوجد سحور بالمسجد بإذن الله تعالى، ونصلي الفجر. فهذه فرصة لمن أراد أن يحيي هذه الليالي ويغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فليالي العشر الأواخر أعظم ما تتميز به هو أنها مشتملة على ليلة القدر، هذه الليالي مشتملة على ليلة القدر، فليلة القدر هي إحدى هذه الليالي العشر، وأرجى ما تكون في أوتار العشر الأواخر، وكذلك أرجى ما تكون في أوتار السبع الأواخر، هذا أرجى ما يكون، لكن يحتمل أن تكون في أي ليلة من ليالي العشر الأواخر. ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر، وتتنقل بين هذه الليالي خلال السنوات، قد تكون في هذه السنة ليلة 21، في سنة أخرى ليلة 25 أو 27 أو 29، فهي تتنقل في أوتار العشر الأواخر، وحيث إنه بعض المسلمين صار ابتدأ الصيام صيام رمضان يوم الأحد، بعضهم ابتدأ يوم الاثنين، فإذا أوتار العشر الأواخر قد تكون هذه الأوتار التي نحن فيها والأيام الشفعية قد تكون أوتارا، هي أوتار بالنسبة لأهل بلاد أخرى، وليلة القدر هي ليلة واحدة لن تأتي لبعض البلاد في يوم ولبعض البلاد في يوم آخر، فإذا هذا يجعلنا نحرص أكثر على الجد والاجتهاد في جميع ليالي العشر الأواخر، الاحتمال أن تكون ليلة القدر في أي ليلة من هذه الليالي. ما مزايا ليلة القدر؟ ليلة القدر مزاياها عظيمة، فهي ليلة واحدة خير من 1000 شهر، يعني أفضل من 30,000 ليلة، ليلة واحدة خير من 1000 شهر، و1000 شهر يعني حوالي 30,000 ليلة، فمعنى هذا أن العمل الصالح يضاعف أجره 30,000 مرة في هذه الليلة المباركة. فالركعة الواحدة التي تركعها في هذه الليلة تعادل 30,000 ركعة، والدولار الواحد الذي تتصدق به في هذه الليلة يعادل 30,000 دولار، والتسبيحة الواحدة التي تسبحها في هذه الليلة تعادل 30,000 تسبيحة، فهذا باب عظيم جدا من الأجر. ثم إن 30,000 ليلة أو 1000 شهر هذه تعادل أكثر من 83 سنة، 1000 شهر تساوي أكثر من 83 سنة، ومتوسط أعمال هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، معظم المسلمين أعمارهم في حدود 60 إلى 70، فإذا هذه الليلة وحدها تعادل عمرك كله، أكثر من عمرك كله، قد تكون هذه الليلة أكثر من عمرك كله، يعني ليلة واحدة أفضل من حياتك كلها، كل ما عملته من طاعات طيلة عمرك يمكن أن تعمل أكثر منه في ليلة واحدة. ولهذا فهذه الليلة سماها الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، والقدر يأتي بمعنيين، لماذا سميت ليلة القدر؟ ليلة القدر سميت كذلك لأنها ليلة ذات قدر، يعني ذات عظمة ومنزلة شريفة عالية، لأن القدر يأتي بمعنى التعظيم أو العظمة، كما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق عظمته أو حق تعظيمه، فإذا القدر يأتي بمعنى التعظيم والشرف، هي ليلة ذات شرف وعظمة. والمعنى الثاني أو السبب الثاني لتسميتها بليلة القدر لأنها الليلة التي تنزل فيها مقادير السنة المقبلة، في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني ينسخ من اللوح المحفوظ جميع مقادير السنة المقبلة، وتنزل مكتوبة في كتاب إلى بيت العزة من السماء الدنيا أو في السماء الدنيا، وهو بيت لله سبحانه وتعالى فوق الكعبة، ففي ليلة القدر تنسخ نسخة من اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة، فينسخ من اللوح المحفوظ نسخة خاصة بالسنة المقبلة، من ليلة القدر في هذه السنة إلى ليلة القدر من السنة التالية، كل ما سيقع من وقائع في هذه المدة ينزل مكتوبا إلى السماء الدنيا. فكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في هذه الليلة ينزل فيها مقادير الخلائق حتى إن الرجل لا يزرع ويبيع ويشتري وهو مكتوب في الأموات، ينزل يكون مكتوبا ومسجلا في هذا الكتاب أنه ممن سيموتون هذه السنة، ويكتب فيها أسماء الحجاج، يقول حتى أسماء الحجاج الذين سيحجون في هذا الموسم تنزل نسخة بأسماء الحجاج في هذه السنة، ومن سيغتني ومن سيفتقر ومن سيمرض ومن سيصح ومن سيعز ومن سيذل، كل هذه الأمور تنزل في هذه الليلة، هي ليلة القدر التي تقدر فيها مقادير الخلائق. هذه الليلة أيها الإخوة الكرام هي الليلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن، بداية نزول القرآن أول مرة أنزله الله تعالى في ليلة القدر. وهذا أيضا يعني أمرين، الأمر الأول أن نزول القرآن مكتوبا كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل القرآن الكريم، نزلت نسخة من القرآن الكريم منسوخة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. وكذلك أيضا لما نزل القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة يتكلم الله سبحانه وتعالى بالآية ويسمعها جبريل عليه السلام، ثم ينزل فيقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فكان بداية نزول القرآن أيضا هذا الإنزال في ليلة القدر. أنزل الله تعالى عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فكان نزول هذه الآيات أيضا في ليلة القدر. فليلة القدر جاء ذكرها في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى، الموضع الأول في سورة الدخان، يقول الله سبحانه وتعالى عن ليلة القدر وعن إنزال القرآن الكريم في هذه الليلة، يقول تعالى عن القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فقوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. بعض الناس يظن جهلا أن هذه الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، هذه من الاعتقادات الخاطئة الشائعة عند بعض الناس، أنه يحسب أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم والليلة المباركة التي عنيت في هذه الآية هي ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ، لأن القرآن صريح في أن القرآن أنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهنا إنا أنزلناه أي القرآن، الضمير يعود على القرآن المذكور في الآية قبلها، إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، ووصفها الله تعالى بأنها مباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تنزل في هذه الليلة مقادير الخلائق من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما ذكرنا. والموضع الثاني الذي ذكر الله تعالى فيه ليلة القدر هو سورة القدر، سورة كاملة خصصها الله سبحانه وتعالى للإشادة بهذه الليلة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر، وأن هذه الليلة قال: وما أدراك ما ليلة القدر، تفخيما لشأنها وتعظيما لها، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة أفضل من ألف شهر، يعني أفضل من 83 سنة أو أفضل من 30,000 ليلة، خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. تتميز هذه الليلة بكثرة تنزل الملائكة، لأنها ليلة مباركة ينزل فيها البركة وفيها الخير وتنزل فيها المقادير، فيكثر نزول الملائكة، ودائما وجود الملائكة في المكان يسبب سكينة وراحة، وهذا من علامات ليلة القدر، أن المؤمن يشعر في هذه الليلة بسكينة عجيبة وبراحة عجيبة لا توازيها راحة في أي ليلة أخرى، وهذا يحس به المؤمن، وذلك لكثرة وجود الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها، والروح وجبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام الذي هو الروح الأمين والذي هو المقدم في الملائكة وهو أشرفهم وأجلهم عليه السلام، الذي أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى عن جبريل عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى عن جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. يصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة يعني ملك قوي عليه السلام، حيث أنه له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض عليه السلام. ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكان عند ذي العرش سبحانه وتعالى. مطاع ثم، يعني مطاع هناك في الملأ الأعلى، كل الملائكة تمتثل لأمره وتطيع أمره، يأمر الملائكة فتطيع، فهو كبيرهم والمقدم فيهم عليه السلام. مطاع ثم أمين، يصف الله تعالى بأنه أمين مؤتمن على إنزال الكتب على جميع رسل الله سبحانه وتعالى، ارتضاه الله تعالى واصطفاه وائتمنه على تبليغ كلامه سبحانه وتعالى إلى عباده المرسلين جميعا من أولهم إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام ينزل في ليلة القدر إلى الأرض، فيقول سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح يعني جبريل عليه السلام ينزل فيها، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ينزلون بإذن الله سبحانه وتعالى بأوامر يحملون بها من قبل الله سبحانه وتعالى. سلام هي حتى مطلع الفجر. ومعنى سلام هي حتى مطلع الفجر، قال مجاهد: سالمة من أذى الشيطان، لا يتوصل فيها الشيطان إلى سوء في هذه الليلة. وقال قتادة: سلام هي حتى مطلع الفجر. قال: خير هي، كلها خير وبركة حتى مطلع الفجر. إذن هذه ليلة عظيمة أيها الإخوة الكرام، هذه الليلة جعلها الله سبحانه وتعالى هبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن الله تعالى بها على هذه الأمة واختصهم بها، مسألة مضاعفة الأجر في هذه الليلة، بحيث أن العمل الذي يعمل في هذه الليلة يضاعف إلى 30,000 ضعف. فهذه مزية اختص الله تعالى بها هذه الأمة. جاء في موطأ مالك، فهو مالك في موطئه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، تقاصر أعمار أمته، يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم على قصر أعمار أمته، ورأى أن أعمار أمته قصيرة بالنسبة لأعمار الأمم السابقة. أهل الأمم السابقة منهم من كان يعيش 1,000 سنة ويعيش 400 سنة و800 سنة، وهذه الأمة أعمارها قصيرة بين 60 و70. فتقاصر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته، لأن قصر العمر معناه قلة العمل الصالح الذي يعمل في هذا العمر الوجيز، والأولون كانت أعمارهم أطول، الصالحون منهم كان أمامهم فرصة أكبر لمزيد من الطاعات والأعمال الصالحات. فأعطاه الله تعالى ليلة القدر، هي خير من 1,000 شهر. فليلة القدر أعطاها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تعويضا عن قصر أعمال هذه الأمة. هذه ليلة واحدة لو اغتنمها المسلم كل سنة، فمعناها أنك تضيف إلى عمرك 83 سنة خالصة بالطاعات، يعني عمرك كله ليس خالصا بالطاعات، فيه معاصي وفيه مباحات وفيه كذا، لكن هذه 83 سنة كاملة من الطاعات تضيفها إلى عمرك كل سنة إذا اغتنمت ليلة القدر، ولن تغتنمها إلا باغتنام العشر الأواخر كلها، لأن ليلة القدر واحدة من ليالي العشر الأواخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي باغتنام ليلة القدر والحرص عليها، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه وسن لكم قيامه فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يقول صلى الله عليه وسلم فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ويحذرنا من أن نحرم خير هذه الليلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على اغتنام هذه الليلة كان يعتكف صلى الله عليه وسلم التماسا لليلة القدر، كان الغرض الرئيسي من الاعتكاف، والاعتكاف معناه ملازمة المسجد بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ملازمة المسجد بقصد التقرب إلى الله تعالى. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، فقيل له إنها أمامك، قيل له صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نهاية العشر الأواسط بعد أن اعتكف العشر الأواسط، أوحى الله تعالى إليه إنها أمامك، يعني في العشر البواقي. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر البواقي، فاعتكف في هذه السنة 20 يوما يلتمس ليلة القدر، يعني حتى يظفر بهذه الليلة. ثم صار يواظب صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر رجاء الظفر بليلة القدر. ومعنى التماس ليلة القدر في الاعتكاف معناه أن عبادة الاعتكاف وهي ملازمة المسجد بقصد التقرب إلى الله تعالى هي عبادة يستوعب فيها المسلم كل أجزاء الليلة. يعني ميزة الاعتكاف أنها عبادة يستوعب فيها المسلم كل أجزاء الليلة، يعني ليلة القدر يبدأ هذه المضاعفة للأجر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فالإنسان إذا اعتكف في المسجد هذه الفترة دخل قبل الفجر وخرج دخل قبل المغرب وخرج قبل الفجر، معناه أن كل لحظة وكل ثانية في هذه الليلة قضاها في عبادة وهي عبادة الاعتكاف ملازمة المسجد، حتى لو كان يأكل أو يشرب أو ينام أو يتكلم بكلام مباح فهو في عبادة لأنه ملازم للمسجد. فهذه عبادة يعني تستغرق كل أجزاء الليلة بحيث لا يفوت منها لحظة إلا والمسلم في عبادة لكونه معتكفا في المسجد، فهذا في حد ذاته عبادة. قد يجمع مع عبادة الاعتكاف عبادات أخرى إذا كان يسبح أو يستغفر أو يصلي أو يقرأ القرآن، بإذن هذه مزيد من الأجر. لكن حتى لو أن شخصا اعتكف في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، حتى لو أنه جاء وأكل ونام إلى الفجر فهو في عبادة لأنه ملازم للمسجد فهو مأجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على هذه الليلة كان يعتكف العشر الأواخر، والاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وبإمكان المسلم أن يعتكف العشر كلها إذا استطاع بأن يدخل قبل مغرب 20، قبل المغرب يوم 20 من رمضان وهو يومنا هذا الجمعة هذه، يدخل قبل غروب شمس 20 من رمضان، ولا يخرج إلا إذا رؤية هلال شوال، عندما يرى هلال شوال، أو يكمل العدة 30 يوما ثم يخرج بعد غروب 30 من رمضان إذا كان رمضان 30 يوما، وإذا كان 29 يوما فلا يخرج إلا بعد رؤية هلال شوال. فهذا إذا اعتكف العشرة كلها. ويجوز أن يعتكف الإنسان ليلة واحدة أو بعض الليالي أو الليالي كلها، بحيث يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر. بإمكان من لا يتيسر له اعتكاف العشر كلها أن يعتكف الليالي فقط أو بعض الليالي، فيدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر. وبإمكانه أن يعتكف ولو ساعات أو ساعة أو بضع ساعات ينوي بدخوله المسجد ملازمته بقصد التقرب إلى الله، أو ينوي بهذا المكس في المسجد الاعتكاف، فإنه يؤجر أجر المعتكف. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، جمهور العلماء عندهم أن الاعتكاف لا حد لأقله، لا حد لأقله، يمكن للإنسان أن ينوي الاعتكاف ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة أو أي مدة ينويها، أو ينوي الاعتكاف مدة مكسه في المسجد، يعني استحضر هذه النية في قلبه فيكون معتكفا. جاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكثها إلا لأعتكف. فكان هذا الصحابي رضي الله عنه يدخل المسجد ساعة بنية الاعتكاف، ينوي أن يعتكف ساعة في المسجد، فيدخل بهذه النية ويجلس هذه المدة. فالمقصود أن أبواب الخير مفتوحة بحمد الله تعالى على حسب يعني ظروف الإنسان وظروف أسرته. من تيسر له أن يعتكف العشرة كلها فخير وبركة، ومن لم يتيسر فعلى حسب استطاعته يحرص على أن يمكث في المسجد يعني أكثر فترة ممكنة خلال هذه الليالي العشر الأواخر، أو خلال هذه العشر الأواخر على كل منا أن يحرص على أن يمكث في المسجد أكثر فترة يستطيعها بنية الاعتكاف وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، في ختام الخطبة نذكر بعض علامات ليلة القدر التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. فالأصل أن ليلة القدر قد أخفاها الله تعالى عنا، والحكمة من إخفائها أن يجتهد المسلم في العبادة في كل هذه العشر رجاء أن يظهر بليلة القدر. الذي يجتهد في العشر كلها فإنه سيظهر بها، فهي واحدة من ليالي العشر الأواخر، فأخفاها الله تعالى حتى لا يقتصر اجتهاد المسلم على ليلة بعينها بل يشمل هذه الليالي كلها. فهذه الحكمة من إخفائها، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لها علامات. جاء في حديث واسلة بن الأسقع وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وهو حديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن واسلة بن الأسقع وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة بليجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، وعلامتها أن تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها. رواه أحمد والطبراني، وهو حديث ثابت كما ذكرنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: هي ليلة بليجة، معنى بليجة يعني مضيئة أو واضحة، فتكون هذه الليلة، هذه أول علامة أنها تكون مضيئة بالنسبة، وهذا أمر نسبي بالنسبة للليالي التي قبلها. الليالي معلوم الليالي يعني إضاءتها خفيفة بالنسبة للنهار، ولكن تكون هذه الليلة متميزة عما قبلها وما بعدها بمزيد من الإضاءة. ليلة بليجة لا حارة ولا باردة، هذه العلامة الثانية أنها تكون لا حارة ولا باردة، وهذا أمر نسبي أيضا، يكون الجو فيها معتدلا نسبيا بالنسبة إلى الليالي التي قبلها والليالي التي بعدها. لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، لا يرمى فيها بنجم اللي هي الشهب التي تحرق الشياطين. فليلة القدر من علامتها أنه لا يرمى فيها بنجم، يعني أي ليلة رأيت فيها شهابا يعني رأيت فيها شهابا وهذا النجم الذي يرمي الشيطان، فهذه الليلة ليست ليلة القدر. فعلامة ليلة القدر أنها لا يرمى فيها بنجم. والعلامة الرابعة أن تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، يعني في طلوع الشمس من الصبح التالي لليلة القدر تطلع الشمس بيضاء نقية لا شعاع لها. فهذه أربع علامات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني لا ينشغل المسلم كثيرا بمسألة يعني معرفة هل هذه الليلة هي ليلة القدر أو هذه الليلة، يعني إذا تيسر معرفتها فخير، لكن إذا لم يتيسر فلا ينشغل المسلم يعني بمراقبة ومعرفتها، لأنه بإذن الله إذا اجتهد في الليالي العشر كلها فليكن مطمئنا أنه فاز بهذه الليلة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لالتماس ليلة القدر، وأن يوفقنا في هذه الليلة المباركة لطاعته ولمرضاته عز وجل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.